بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل كلامنا إلى تطبيق كلام الماتن، ثم ننتقل إلى كلام المحاشي. قوله فصل: المفهوم يعني اللفظ الذي يطلق بما له من معنى يفهم منه إن امتنع فرض صدقه. وقلنا امتنع يعني العقل لا يجوز فرض صدقه، يعني حمله، يعني العقل لا يجوز بأن يحمل على أفراد كثيرين. فهذا هو الجزئي، مثل أسماء الإعلام: زيد، عمر، خالد، أسماء الإشارة أو الأسماء الموصولة والضمائر على رأي المشهور كما قلنا، ليس على رأي الماتن، هذه تعتبر جزئيات. وإلا يعني وإن لم يمتنع فرض الصدق على كثيرين فهذا هو الكلي. الكلي اللي قلنا مثال الإنسان اللي ينطبق على زيد وخالد وبكر، حيوان يصدق على فرس وأسد وقرد، معدن ينطبق على حديد، نحاس، فضة، ذهب، وإلى آخره كثير، هذا يسموه كلي. امتنعت أفراده يعني كانت ممتنعة، مثل مفهوم شريك الباري الذي ليس له أفراد في الوجود الخارجي بسبب دليل التوحيد، أو أمكنت ولم توجد، يعني من الممكن أن يكون له أفراد لكن هي ما موجودة، مثل نفس واجب الوجود كمفهوم هو كلي، بل يمكن له أن يكون كلي ينطبق على أفراد، بس بالخارج ما يمكن أن يوجد له أفراد بسبب شنو؟ دليل التوحيد. ويشمل أيضا هاي الممكن العام والممكن الخاص اللي هو مثل الإنسان. الإنسان اللي هو ما لا يكون وجوده ولا عدم ضروري، هاي بالنسبة إلى أمكنت. ولم توجد اللي هو مثل منه، ولم توجد أو وجد الواحد فقط مثل واجب الوجود اللي إلى بس واحد فقط، نعم. وبعد أو وجد مع إمكان الغير مثل الشمس. الشمس اسم ذات وليس اسم علم، هي مفهوم كلي ينطبق على كثيرين وإن كان الموجود له في الخارج جيد فرد واحد، أحسنتم. مع إمكان الغير، يعني الشمس ممكن عقلا تكون متعددة، يعني العقل يجوز هذا الأمر أنه كواكب متعددة نيرة، ماكو مشكلة. أو امتناعه، يعني شنو يقصد امتناعه؟ يعني هو موجود في الخارج بفرد واحد ويمنع العقل من أن يتعدد هذا الفرد اللي هو واجب الوجود، موجود في الخارج بفرد واحد كلي يمنع دليل التوحيد من تعدده، نعم. أو الكثير يعني مع التناهي، يعني المفهوم الذي له أفراد متكثرة بس متكثرة وتكثرها متناهي كواكب السيارة، أما متناهية بعدد السبعة أو العشرة. أو عدمه، يعني الكثير مع عدم التناهي اللي هو قلنا معلومات الله كثيرة وغير متناهية، وعلم الله لا يحد. وبعد النفس الناطقة، بس قلنا على رأي منهم، رأي الحكماء القدامى اللي كانوا يقولون هي موجودة وغير محدودة، يعني أزلية أبدية وغير متناهية الحد العدد وغير لا تعد بعدد. هذا بالنسبة إلى منه كلام الماتن. الآن مع كلام المحشي. قال المحشي: أما قوله المفهوم، يعني المفهوم يعني اللفظ الذي يطلق ويراد منه المعنى ويفهم منه، أي ما حصل. وقلنا هذا الحصول هو حصول شأني دون فعلي، يعني من شأن من ذاتيات أن يحصل في الذهن بإدراك العقل له. وعند العقل، وقلنا هذا يفيد أنه يخرج، خاف واحد ينقض عليه بالمفاهيم قبل حصولها في الذهن، أو ينقض بالجزئيات الخارج عن المفهوم بس اللي ما تحصل للعقل بالذات، إنما تحصل بالأدوات والآلات. هذا يقدر يدفع أنه ليس مرادنا بالحصول الفعلي وإنما الحصول الشأني. يعني شنو؟ يعني هو مفهوم يحصل عند العقل، أما يدركه بذاته فهو كلي أو لا يدركه بالآلات وتوسط الآلات فيصير جزئي. عند العقل بينا أيضا النكتة في تعبير عند العقل ولم يعبر في العقل، لأن قلنا عند العقل يكون شامل للكل والجزئي، على أساس أن الحصول عند العقل أما يكون العقل يدركه بذاته بلا واسطة كما يدرك الكليات، أو لا يدركه مع الواسطة كالجزئيات اللي هو يدركها بآلات الحواس. فبخلاف إذا ما عبر في العقل، لأن هذا راح يشعر باختصاص المفاهيم بالكليات وما يشمل منه الجزئيات، لأن العقل ما يفهم الجزئيات إلا بالواسطة مو بذاته. اعلم إنما استفيد من اللفظ، يعني إذا أطلقنا لفظ وأردنا منه معنى، إذا استفادينا منه هذا المعنى باعتبار أنه فهم منه يعني لفظ له معنى، وإحنا فهمنا من عند هذا المعنى هذا اللي نسميه المفهوم. فالمفاهيم هي في أصلها ألفاظ تطلق لها معاني العقل يفهم منها هذا المعاني، هذا يسمى مفهوم. وباعتبار أنه قصد منه يسمى معنى، يعني باعتبار المقصود من عند شنو هذا المعنى، يعني هذا اللفظ إذا أطلقته مقصودك منه هذا المعنى هذا يسمى معنى له، لفظ يدل على معنى. فاللفظ دال والمعنى راح يصير مدلول عليه، أو قال باعتبار أنه اللفظ دال عليه يسمى مدلولا، باعتبار أنه اللفظ دال يدل على المعنى فالمعنى يكون مدلولا لللفظ. فتلاحظون أنه أصبح عندنا ثلاث مصطلحات، مفهوم وبعد معنى ومدلول، وهذه كلها هي شيء واحد، لكن الفرق بها بالاعتبار، مثل الفرق بين الصدق والحق. الحق مرات نفسه يقولون صدقا يعني حقا يعني واقعا، لكن اللحاظ يختلف بالاعتبار، على اعتبار أن الصدق يقابل الكذب والحق يقابل منه الباطل، فهو كمعنى واحد لكن كفرق نعم يوجد بينهم فرق بالاعتبار واللحاظ. نعم. ثم قوله فرض أو فرض صدقه على كثيرين، الفرض ها هنا بمعنى تجويز العقل لا التقدير، يعني العقل لو يجوز لنا نحمله ونصدقه على كثيرين فيكون كلي، لو العقل ما يجوز لنا وما يسمح لنا ويمنع من أن نحمله ونجعله يصدق على كثيرين فيكون جزئي، فهذا المراد بالتصديق تجويز العقل وعدم تجويزه، وليس المراد بالفرض هو التقدير، لأنه من الممكن أن نقدر شيء جزئي أنه ينطبق ويمكن حمله على كثيرين بالفرض بالاعتبار، والاعتبار والفرض والتقدير سهل لا مانع منه. وقيل سابقا كما بينا فرض المحال شنو ليس بمحال على، لان هذا سهل المؤونة. نعم احنا كفرض عقلي ما نقبل، لان العقل هو ما يقبل يمنع من ذلك، فانه لا يستحيل تقدير صدق الجزئي على كثيرين. يعني لو فرضنا ان زيد اللي هو جزئي يدل على الذات المتشخصة، فنفرض انه يصدق على كثيرين كما لو كان انسانا، لأن الإنسان يصدق على كثيرين، نقول لكم بالتقدير، يقول نعم نحن نقدر نعتبر أنه يصدق على كثيرين، نقول التقدير والفرض والاعتبار سهل المؤونة لا مانع منه، ولكن هذا ليس مراد المنطقيين من حيث الاصطلاح، مرادهم ما يريدون التقدير لأن التقدير ليس مجال لبحثهم، مرادهم تجويز العقل وعدمه.
هذا
بدنا
نشكل على كيف
فرض
يستنتج إشكال لماذا قال ذلك،
يعني يفرض العقل أن يجوز العقل تجويزه مو وبالفرض، يعني ما نفرضه كمصاديق، لا يقصد بالفرض يعني هل يجوز العقل يفرض، يعني يفرضه العقل علينا فرض المنع، يفرض العقل علينا ويمنع لو لا، يجوز لو ما يجوز، يمنع لو ما يمنع، هذا المراد بالفرض. نعم مرات تجي لفظة بالفرض يعني نفرض مصاديق للمفهوم، هاي اللي استعملها أحسنتم، استعملها المظفر رحمه الله في منطقه، ما قال ونضيف قيد وبالفرض حتى نشمل أحسنتم الواجب الذي ليس له مصادر، شريك الباري الذي ليس له وجود وغيره. ثم طبعا بالمناسبة لما يطلق الجزئي واضح عندكم يراد به يا جزئي جزء الحقيقي، ولا يراد به جزء الإضافي، لأن الجزء الإضافي يحتاج إلى مؤنة، تكلفة مؤنة وتعيين، لأن الجزء الإضافي قد يكون جزئي وقد يكون كلي مضاف إلى شنو ما هو أوسع منه، فلما يطلق الجزئي فتحمل على اليمن على الجزء الحقيقي، ولو قال لك شخص لعل المراد بإضافي نقول له شنو يحتاج مؤنة لازم يقيد، واضح؟ فهنا مرادنا في تقدير صدق الجزئي مراد بالجزء الحقيقي وليس الجزء الإضافي. نعم. ودائما المنطقي في كل مورد يطلق لفظة الجزئي يريد به الحقيقي، ولو أراد الإضافي لقيد لأن يحتاج إلى مؤنة. نعم. أما السبب في تقديم تعريف الجزء على الكل وضحناه، إحنا قلنا حتى يدفع التوهم اللي حصل عند بعض المناطق اللي إنهم قالوا إن الكل ما يصدق إلا إذا كان له أفراد فعلية، فالكل الذي ليست له أفراد بالفعل ما يسمى كلي. فإحنا قلنا إذا فهمنا الجزئي بمعنى عدم إمكان فرض صدق على كثيرين راح يسهل علينا يتوضح لنا أن المراد به مو الأفراد الكلية الأفراد الفعلية، بل يكفي به الأفراد شنو اللي ممكن أن تكون له، راح نفهم أيضا الكلي بمعنى شنو ما لا ما 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 يسمح العقل ويجوز أن نفرض صدقة شنو على كثيرين. نعم، فبالتالي راح يدفع هذا التوهم اللي حصل بأنه لابد في صدق الكلي من وجود أفراد فعلية. أما قولهم تنعت كشريك الباري عز اسمه، فإنه كمفهوم شريك الباري كمفهوم كلي يصدق على كثيرين، وإن كان دليل التوحيد دل أن الموجود في الخارج هو لا يخلو، أما خالق انحصر به وهو ذاته سبحانه، أو المخلوقات ما عندنا مخلوق ثالث يسمى شريك الباري، دليل التوحيد دل عليه. بس إحنا نلاحظ شريك الباري كمفهوم، كمفهوم بالوجود الخارجي ما موجود، لكن بالوجود الذهني موجود، لأن المفاهيم تتواجد بالأذهان. ودليل وجوده في الوجود، دليل تواجده في الوجود الذهني هو قبوله للأحكام. إحنا جاي مثلا نفرض عليه أحكام، نقول شريك الباري ممتنع الوجود، يعني طينا حكم الامتناع، هذا دليل على أنه والمفاهيم ما تقبل الأحكام إلا بعد وجوداتها، بس وجوداتها بالوجودات الذهنية، وإن كان هو بالخارج ما موجود. نعم، أما قوله أمكنت، هذا كما قلنا المراد به الإمكان، أي عدم الامتناع، يعني لم يمتنع أفراده بالخارج، فيشمل الواجب اللي ما الذي هو لا يكون عدم ضروري ولكن وجود ضروري، لأن واجب الوجود ذات لها وجود، والذات هي مفهوم كلي، يعني يقبل الانطباق على أفراد متعددة، إلا أنه ينحصر في الخارج بفرد واحد ويمتنع وجود غيره بسبب دليل التوحيد، بس هو كمفهوم يقبل يصدق على كثيرين، فإذا يشمل الواجب الذي لا يكون عدم ضروري، وإن كان وجوده ضروري طبعا مثل واجب الوجود، هذا بالإمكان العام. يعني إحنا قلنا سابقاً الإمكان العام ضرورة، بضرورة مسلوب عنه مثل الامتناع، ومسكوت شنو عن الضرورة الأخرى بالطرف، نعم أحسنتم، مسكوت عنه بالطرف الموافق. هل الضرورة الموجودة في الطرف الموافق موجودة أو ما موجودة، مسلوبة أو وجوب أو امتناع، ساكت عنه. نعم، أو ويشمل كذلك الممكن الخاص، الممكن الخاص اللي ما لا يكون وجوده ولا عدم ضروري مثل الإنسان، كمفهوم هو كلي ينطبق شنو على كثيرين. طبعا أكو كلام أنه ليش المحشي فسر الإمكان بما يمتنع إفراده، ما يمتنع إفراده في الخارج أو لا، يقولون أنه حتى يريد يدفع توهم أنه لو راد بالإمكان الخاص راح يشمل عليه دخول التداخل بين الأقسام، أو أنه القسيم يكون جزء من الأقسام الأخرى، وإذا أراد بالإمكان العام يشمل عليه نفسه. طبعا هذا كما ذكرتكم أنا سابقا، أنتوا تقدروا تراجعوا بالمطولات، هذا ما متعلق بالعبارة الإشكال، هذا إشكال فرضي، إشكال فرضي، يعني هم فرضين أنه يوجد إشكال تداخل الأقسام والمقسم، احنا ما نحاجة لذكره، واذا لكن اذا حبيتوا تطلعون عليه من باب شحذ لاذهانكم تقدرون تراجعوه بالمطولات والشروح، لكن ما يتعلق بغرض لا بالعباره ولا غيره. واحنا نحاول نحرص على ان ما نجيب اشياء مطوله ما لها غرض بالمتن، او ما تفيدنا او تاخذ من عندنا وقت طويل، لان هذا ما يناسب التحصيل عندنا. نعم، اما قوله ولم يوجد مثل العنقاء، قلنا العنقاء هو طائر خيالي لا يوجد منه في الخارج فرد، لكن مفهومه كلفظ له مفهوم يصدق على كثيرين، يمكن أن يكون له مصادق وأفراد تحمل عليه. نعم، ويمكن أصلا عقلا أن يوجد طائر العنقاء، يعني هو إن كان طائر خيالي موجود بالروايات والحكايات، بس العقل ما يمنع من وجوده، هو كطائر ما يمنع من وجوده، ما يمنع منه. وذكرنا أيضا سبب تسميتها بالعنقاء، قيل لأن في عنقها كان بياض كالطوق. وأما قوله مع إمكان الغير مثل الشمس، الشمس كما قلنا هي ليس المراد بها هنا العلم، بل المراد بها اسم الجنس، اسم ذات لجنس يمكن أن تنطبق على أفراد، يعني مراد بها هي الكوكب المنير المستغني بنور عن غيره، هذا المراد به، وبالتالي هي كمفهوم كلي يجوز العقل أن تصدق على كثيرين، ولا يمتنع وجود أفراد كثيرة إلها بالخارج، يعني يمكن لنا أن توجد شمس متعددة، ماكو مانع من ذلك. إذن هو كمفهوم كلي ينطبق على كثيرين، وإن كان في الخارج ما إلى إلا شنو فرد واحد مع بس مع إمكان يوجد غيره، ومرة يكون عندنا بالخارج فرد واحد ولا يمكن وجود غيره اللي هو من هو واجب الوجود. مفهوم واجب الوجود هم موجود موجود بالوجود والتحقق هو واحد، بس العقل بدليل التوحيد يمنع من وجود ماذا غيره. طبعا هذا كما قلنا سابقا من ناحية الفرض العقلي مو التقديري الاعتباري الفرضي، وإلا لو بالتقدير والاعتبار والفرض يمكن، لأنه القرآن نفسه ذكر قوله تعالى ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، يعني على فرض التعبير والتقدير من الممكن أن تتعدد الآلهة، لكن على فرض التقدير وليس على فرض شنو تجويز العقل وعدمه. نعم. أما قوله مع التناهي، يعني عندنا مفاهيم كثيرة تنطبق على مصادق لكن متناهية، مثل الكواكب السيارة السبع السيارة. طبعا الكواكب السيارة هي أجسام كروية متحركة قابلة للصدق على كثيرين، وسبب تناهيها لأنه كما ذكرنا على رأي العلماء المتقدمين كانوا يروها سبعة، اللي هي شمس، قمر، عطارد، زهرة، مريخ، مشتري، زحل. على رأي المتأخرين أضافوا لها جهد ثلاثة، أضافوا أورانوس ونبتون وبلوتو، صار عشرة. فبالتالي إذا هي كانت سبعة أو عشرة هي متناهية. نعم، هذا بالنسبة للتناهي. وطبعا سبب تسميتها بالسيارة واضح عندكم، لأنها في حالة سير ودوران حول الشمس. نعم. أما قوله أو عدمه، يعني أكو بعض المفاهيم مصادقها كثيرة لكن غير متناهية، مثل علم الله سبحانه وتعالى كمعلومات الباري عز اسمه، معلومات الله عز وجل غير متناهية، يعني الله من قل إن الله عز وجل عالم بكذا وكذا وكذا فقط، بل هو عالم بكل شيء، ماضي وحاضر مستقبل، وكل علمه لا يحد ولا يعد، هذا إذن غير متناهي. وكذلك النفس الناطقة، بس قلنا نفس الناطقة على مذهب الحكماء، مذهب الحكماء بالمناسبة الحكماء عندما يطلق مرة يراد به الحكماء الغير إلهيين، يعني الحكماء مثل اليونانيين والفلاسفة أو المنطقيين الغير مسلمين، فهذول كانت عندهم بعض الآراء إحنا ما نقبلها كشريعة إسلامية، لكن هي كرأي كانت موجودة، فعندما يطلق الحكماء يراد بها هؤلاء القدماء. نعم، إذا أرادوا بالمتألهون يعني اللي يؤمنون بالإله وبشرائع السماء يقولون عنهم الحكماء المتألهون أو الإلهيون، يعني اللي يؤمنون بوجود إله وله أحكام وشرائع. الحكماء سواء كانوا فلاسفة أو مناطق القدماء اللي سواء كانوا رومانيين أو غيرهم كانوا يرون أن النفس الناطقة هي وجود أبدي أزلي، وكانوا يرون أنها موجودة وغير محدودة، يعني ولا تحد بحد، يعني غير متناهية العدد ولا تعد بعدد، كان هاي رأيهم. وذكرنا أنه اللي دفعهم إلى هذا القول أنهم كانوا يرون أن النفوس الناطقة هي من العلل اللي سببت شنو تكثر المخلوقات والكون، وعدهم نظرية العقول العشرة وكذا، إن شاء الله تدرسوها في بداية الحكمة. هذا على رأيهم يصلح كمثال للمفهوم الغير متناهي الذي ينطبق على كثيرين بغير متناهي، لكن على رأي الحكماء المتألهون لا، ما يصلح هذا. لماذا؟ لأنهم يرون أن النفس الناطقة محدودة ومعدودة، أول ما خلقت من النفوس الناطقة هي بخليقة آدم عليه السلام، وآخر نفس هي النفس الأخيرة التي سوف تخلق، فبالتالي هي معدودة ومحصورة، فراح تصبح من الكثرة شنو المتناهية وليس غير المتناهية. نعم، ما أحسنتم، إحنا بغنى عنه، يكفينا معلومات الله سبحانه وتعالى، هذا أيضا يكفينا عنه. نعم، الآن وصل كلامنا إلى النسب الأربع. طبعا النسب الأربع قال الماتن والكليان إذا تفارقا كليان فمتباينان، وإلا فإن تصادقا كليا من الجانبين فمتساويان. ونقيضه ما يأتي الكلام عنه. الكلام عندنا في الكليات النسب الأربعة التي تحصل في الكليات. فنريد أولا نتكلم في معنى الكليان اللي ذكرها الماتن. الماتن أولا قال الكليان، يعني جاب ألف ولام. هذه ألف ولام هي لام الاستغراق والعموم، بمعنى أنها راح تشمل جميع الكليات. وهنا قد يستشكل عليه بإشكال، وهو توجد عندنا بعض الكليات هي كمفاهيم كلية تنطبق على كثيرين، ولكن ليست لها أفراد موجودة ومصادير في نفس الأمر والواقع، يسموها الكليات الفرضية. يعني هي كلي يصدق على كثير، نحن نفرض له شنو؟ مصادير. وإلا في نفس الأمر والواقع هو ما إلى مصادير أو أفراد. مثال ذلك مثل لا شيء. لا شيء شنو أفراده؟ هو كمفهوم ينطبق على كثير، إنه هذا لا شيء كذا لا شيء كذا، لكن شيء شنو أفراده ومصادقه؟ أو مثلا اللا ممكن. اللا ممكن كليات فرضية ما لها مصادر في نفس الأمر والواقع. هو شنو اللا ممكن في الإمكان العام؟ هذه يمكن أن تشمل في ضمن قول الكليان، في حين أن النسب الأربعة كنسب ما تجري إلا بين الأفراد والمصادر. زين، هاي كليات فرضية أصلاً ما بها أفراد ومصادر، فهنا لفظة كليان صح تشمل الكليات الفرضية. هذا إشكال قد يوجه بسبب استعمال الماتن للألف واللام اللي هي لام الاستغراق والعموم. الجواب عنه، نظر المناطق عندما ينظرون في تعابيرهم يريدون بما يقع تحت غرضهم ونظرهم، يعني وما يقع تحت نظر وفائدة وغرض المنطقي. يا كليات، الكليات اللي لها أفراد ومصادر اللي هاي موجودة في الخارج، أما الكليات الفرضية اللي تذكروها هذا ما يتعلق بها غرض للمنطقي، إذن هي خارج عن محل كلامنا، خارج عن محل كلامنا. المنطقي من يتكلم عن الكل الذي له أفراد ومصادر تتعلق بغرض، يلاحظ النسبة الموجودة بيناته. أما كلامكم في الكليات الفرضية وتستشكلون على أنه العموم والاستغراق راح يشمله، هذا أصلا خارج عن محل كلامنا، وهذا الخروج يسموه خروج تخصصي. يعني شنو خروج تخصصي؟ يعني من أول الأمر الموضوع ما يشمله، مو يشمله وإحنا نطلعه، يسموه خروج ذاك يسموه تخصيصاً. إحنا عندنا خروجين، يعني خروج تخصص وخروج تخصيص. خروج التخصص يعني من أول الأمر الموضوع ما يشمله، خروج التخصيص الموضوع يشمله بس إحنا نخرجه. هذا أصلاً الكليات الفرضية خارج عن محل بحثنا وكلامنا بالخروج التخصصي. يعني أولاً الموضوع في النسب الأربعة من أول الأمر ما يشملها، لأن هو موضوعها ما له أفراد ومصادر، وهو بالأصل ما إلى أفراد ومصادر. هذا بالنسبة إلى لفظ الكليان. أو ثانياً، النقطة الثانية، الماتن لماذا خص بحث النسب الأربعة في الكليات؟ يعني ليش ما شمل منه الجزئيات؟ الجواب عن ذلك، السبب في تخصيص المصنف بحث النسب بالكليات لأن النسب الأربعة في الحقيقة لا تجري إلا بين الكليين، ولا تجري بين كلي وجزئي. لماذا؟ لأن إذا عدنا كلي وجزئي، فهذولي إذا كان أحدهم يخالف الآخر ومو من مصادقه وأفراده، فهذا بيناتهم تباين دائما. إذا كل وجزئي أحدهم يخالف يباين الآخر، ذول بيناتهم تباين دائما، ما تيجي باقي النسب الأخرى تصدق عليهم، لا تساوي لا عموم خصوص مطلق ولا عموم خصوص من وجه. أو هاي أولا. ثانيا، إذا قلنا بين الكل والجزئي أكو إنه الجزئي من أفراده، طبعا مثال الأول اللي هو مثال اللي بيناتهم دائما تباين، زيد والفرس. الفرس زيد جزئي وفرس كلي، لأن فرس يصدق على كثيرين من أنواع الفرس. زيد جزئي وفرس كلي، بس ذني كل وجزئي ما يجري بيناتهم إلا نسبة التباين، ما تيجي بعد غير باقي النسب. زين، إذا قلنا الكلي والجزئي، بس هذا الجزئي من مصادق هذا الكلي، هم يجري بياقب النسب الأربعة. مثال اللي ذكروه مثلا زيد والإنسان، زيد جزئي والإنسان كلي، وزيد فرد ومصداق من المصادق الإنسان، بس هاي ما تجري بيهم إلا دائما نسبة واحدة. أحسنتم، العموم الخصوص المطلق، باقي النسب الأخرى ما يمكن تصورها فيها، فلهذا ما يجري. زين، إذا قلتم نجري بين اثنين من الجزئيات، نقول لكم إذا اثنين من الجزئيات فهذا أوضح، لأن دائما تكون بيناتهم تباين، الجزئيات دائما تتباين بعضها عن بعض، ولا يمكن حمل مصادقة على الآخر. فلهذا تلاحظون أنه المصنف قال الكليان ولم يقل المفهومان. لماذا؟ لأن لو قال المفهومان راح يصبح المفهوم شامل للكل ومنه الجزئي، بس خصه بأحسنتم بالكليان حتى يريد به خصوص المفهوم الكلي المتغير، راح كما سوف يأتينا، ولا بد أن يكون متغير بالمعنى. واضح إن شاء الله راح يأتينا تفصيله. إذن هاي أمرين ذكرناه في استعمال لفظ الكليان. إن تفارقا كليا فمتباينان، يأتي إن شاء الله الكلام عنه، والحمد لله رب العالمين.
Yeah, I'm going to share.